أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الصحيح والأعم. كان كلامنا لنقرأ عبارة السيد. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: والصحيح في الإجابة على الإشكال أن يقال بأنه لا محذور في أخذ جامع مركب. كان الكلام في الجامع بين الأفراد الصحيحة كان يوجد إشكال، أجاب عنه صاحب الكفاية ورد عليه السيد الشهيد، وأجاب عن الإشكال المحقق الأصفهاني ورد عليه السيد الشهيد. الآن السيد الشهيد يحاول أن يبين رأيه في الإجابة على الإشكال، أنه يمكن، أنه لا يمكن أخذ جامع لا بسيط ولا مركب. الآن يقول بأنه الصحيح أنه لا مانع من أخذ جامع مركب. إذن رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه عن أن الجامع بين الأفراد الصحيحة هو جامع تركيبي لا بسيط، يكون مركب. لكن لا يقصد السيد الشهيد أنه مركب من كل الأجزاء والشروط المعتبرة في الأفراد الصحيحة، لأنه إذا قلنا بأن هذا الجامع التركيبي شامل لجميع الأجزاء والشروط المعتبرة في الأفراد الصحيحة، راح يستحيل، سيستحيل صدقه على الفاقد لبعض هذه الأجزاء والشروط. يقول جميعها، بعض الشروط، بعض الأفراد من الصلاة راح تكون فاقدة لبعض هذه الأجزاء والشروط. فإذا قلنا الصلاة مركبة من 10 فلا تصدق على مثلا 9. لكن قصد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن هذا الجامع مركب بشكل خاص، بحيث أن بعض القيود تكون تعيينية أو مطلقة، وبعضها تخييرية، وبعضها مقيدة بحال خاص. توضيح ذلك: أجزاء العبادة وشرائطها لها أشكال متعددة. الشكل الأول: القيود المعتبرة تعيينا في صحة العبادة ومطلقا في جميع الحالات، مثل قصد القربة. الآن قصد القربة مطلوبة طلبا تعيينيا متخيريا، لا تعيينيا، مثل قصد القربة لابد أن يؤخذ في هذا الجامع المركب بشكل تعييني، ليس مخيرا بين قصد القربة وشيء آخر، لأن قصد القربة جزء من كل صلاة، فرح نأخذ على شكل تعييني، فيجب الإتيان بقصد القربة في كل الصلوات. وقصد القربة يؤخذ مطلقا أي غير مقيد بأي قيد في كل صلاة بلا استثناء، فمطلوب في كل صلاة أن نأخذ قصد القربة غير مقيد، لا على نحو البدلية، لا على نحو التخييرية، لا أنه في حال دون حال، وإنما سوف نأخذها على أساس أنها مطلقة غير مقيدة بأي قيد في كل صلاة. فهنا قصد القربة قيد مأخوذ في الصلاة على نحو التعيين والإطلاق، تعيينا في صحة العبادة ومطلقا في جميع الحالات. هذا قيد من القيود. إذا لما السيد الشهيد يقول مركب بشكل خاص، الآن بالنسبة لمثل قصد القربة راح يكون بهذا الشكل، بشكل تعييني في صحة العبادة ومطلق شامل لجميع الصلوات. عندنا بعض القيود تكون معتبرة بنفسها أو ببدلها التخييري، مثل الآن الفاتحة والتسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين. في هذه الحالة راح ناخذ في الجامع هذا بين التسبيحات وبين البدل اللي هو الفاتحة على نحو التخير. إذن في هذا الجامع عندي هذا القيد يكون على نحو التخير بين التسبيحات وبين الفاتحة، لأن التسبيحات جزء من الصلاة في الركعة الثالثة والرابعة، لكن يمكن للمصلي أنه يختار الفاتحة ويكون مجزي. فهذا التسبيحات تكون معتبرة بنفسها أو ببدلها. فإذا في الجامع عندي قيد يؤخذ على نحو أنه يكون بنفسه أو ببدله. في الأول كان عندي تعيين وإطلاق، هذا قيد من القيود. القيد الثالث ممكن أنه القيد يؤخذ بنفسه أو ببدله التعييني المقيد بحالة خاصة، مثل الآن نقول أنه المطلوب مثل الوضوء عندنا محدث بالأصغر، الغسل محدث بالأكبر، في حال الاضطرار عندي تيمم. إذا عندي بعض الشروط أنه راح نأخذ بنفسه أو ببدله المعين في حالة خاصة، فراح يكون عندي في هذا الجامع أنه المكلف يتوضأ أو يغتسل في حال الاختيار ويتيمم في حال الاضطرار. إذا القيد يكون بين أمرين، بين أنه يكون هذا أو يكون هذا في حالة خاصة. فرح يكون عندي الوضوء والغسل معتبران في الصلاة لكن مقيدان بحال الاختيار، والتيمم بحال الاضطرار. عندي بعض القيود رح تكون معتبرة في حال الاختيار من دون بدل، مثل البسملة يمكن تركها في حال التقية. فمثل هذا القيد في الجامع رح نأخذ هذا القيد مخير بين البسملة وبين التقية، وبين التقيد في حال التقية. أو نقول أنه في الجامع المركب عندي قيد الإتيان بالبسملة من دون تقية. إذا رح يكون عندي شيء لكن بدون بدل في حال، فإذا عندي هذا الحال حال التقية فلا يوجد عندي بدل. إذن السيد الشهيد بالنسبة لهذا المركب مركب بطريقة خاصة، مو أنه جميع الأجزاء والشروط المعتبرة في كل الأفراد، لا، أخذ الجامع، هذا الجامع يكون مركب بطريقة خاصة. هذه الطريقة الخاصة عندي قيد إما يكون على نحو التعيين أو الإطلاق أو البدلية في حالة معينة. بهذه الطريقة إذا أخذنا راح أنه من الطبق على الأفراد ينطبق على كل الأفراد، لأنه جامع بين الأفراد الصحيح. لذلك يقول: والصحيح في الإجابة على الإشكال أن يقال بأنه لا محذور في أخذ جامع مركب، ولكن لا بأخذ كل الأجزاء والشروط المعتبرة في الأفراد الصحيحة جميعا، ليستحيل صدقه على الفاقد لبعض هذه الأجزاء والشروط، بل يؤخذ في الجامع التركيبي بعض القيود تعيينا ومطلقا، وبعض القيود تخييرا أو مقيدا بحال خاص. وتوضيح ذلك: ألف، أن القيود المعتبرة تعيينا في صحة العبادة على نحو التعيين، متخير لا معين فيه، بحيث أنه لا تأخذ شيء آخر في مكاني، ففي صحة العبادة عندي هذا القيد معتبر تعيينا، وهذا القيد معتبر مطلقا في جميع الحالات شامل لكل الصلوات، ولا أنه مقيد بأي قيد، لا على قيد البدلية في حال الاختيار، لا على قيد أنه مخير كما في الحالة الثانية، أو بدل تعييني على في حالة خاصة، ولا أنه بالنحو الثالث أنه في حال الاختيار فقط من دون بدل. فإذا رح نأخذ هذا القيد في صحة العبادة يكون تعيينا ومطلقا غير مقيد بأي قيد في جميع الحالات، بحيث يشمل كل الصلوات. مثاله: قصد القربة يؤخذ في الجامع المركب تعيينا، فحينما نأتي إلى هذا الجامع يكون فيه قصد القربة على نحو التعيين، يعني يجب أن تأتي به فيها ما دام موجود في هذا الجامع، معنى ذلك أنه يكون شامل لكل الصلوات، ففي كل صلاة عندي قصد القربة، النية. إذن النية رح أخذها ما دام أنها موجودة في جميع الصلوات فأخذها في الجامع. باء القيود المعتبرة بنفسها أو ببدلها العرضي التخييري كالفاتحة والتسبيحات الأربع في الأخيرة. في الأفراد الصلاة يمكن أنك تأتي بالتسبيحات ويمكن أن تأتي بالفاتحة، في هذه الحالة تأخذ هذا في الجامع اللي يجمع جميع الأفراد، فنقول في الجامع في الركعة الثالثة والرابعة عندي إما التسبيحات وإما أن تأتي بالبدل. ففي الجامع عندي قيد مردد بين أمرين، وهذا أيضا نوع من التركيب موجود في الجامع. فإذا عندي قيد أنه يؤخذ على نحو البدلية، إما هذا وإما بدله. يؤخذ فيه الجامع بينها وبين بدلها تخييرا، هذا النوع الثاني. جيم والقيود المعتبرة في الفعل بنفسها أو ببدلها العرضي التعييني المقيد بحالته كالوضوء من المحدث بالأصغر والغسل من المحدث بالأكبر، يؤخذ فيه الجامع بينها وبين بدلها التيمم مع التقييد بحالتي الاختيار والاضطرار. إذا عندك شرط في الجامع أنه المكلف يأتي بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم في حال الاضطرار، فيكون قيد موجود في الجامع. مركب من قيود، هذه القيود مرة تعيينا ومرة بالبدل ومرة بدون بدل في حال الاضطرار. مركب نعم، لكن مو بالتركيب اللي هم قالوا، لا تركيب بشكل خاص بحيث حتى يشمل جميع الأفراد الصحيحة وينطبق. تأتي إلى صلاة إنسان مثلا متيمم في حال الاضطرار، هذا القيد موجود في الجامع. متوضئ، هذا القيد موجود في الجامع. مغتسل، هذا القيد موجود في الجامع. أو أنه تأتي إنسان صلى بالتسبيحات، هذا القيد موجود في الجامع. أو أتى بالفاتحة، موجود في الجامع. أساس تخييري يكون بين الفاتحة والتسبيحات. فيؤخذ فيه الجامع بينها وبين بدلها، يعني التيمم مع التقيد بحالتي الاختيار والاضطرار، هذا النوع الثالث من القيود. النوع الرابع دال والقيود المعتبرة في حال الاختيار فقط من دون بدل كالبسملة التي يجوز تركها تقية أيضا. إذن عندك في بعض الصلوات عندك بسملة، في بعض الصلوات ما عندك بسملة في حالة التقية، إذا راح تجمع بينهم يكون عندك في الجامع هذا القيد، تأتي بالبسملة، ولكن إذا كنت في حالة تقية فلا توجد بسملة، فرح يكون أنه شامل قيد كأنه مردد بين أمرين. يمكن أخذ الجامع بينها وبين التقيد بحالة تقية، أو يقيد الجامع المركب بأن لا يكون فاقدا للبسملة من دون تقية. إذن هذا القيد ممكن تأخذه على نحوين. النحو الأول يمكن أخذ الجامع بينها وبين التقيد بحال التقية، فعندك يؤخذ في الجامع التخيير بين البسملة وبين التقيد بحال التقية، التقيد بأنك ما تأتي بالبسملة. أو تأخذ بطريقة ثانية أن يقيد الجامع المركب بالإتيان بالبسملة من دون تقية، نفس الشيء، مهم نتيجة واحدة لكن على كيفيتين، على نحوين. فعندنا هذه القيود الموجودة في الجامع تؤخذ على طرق مختلفة، نفسها تأتي إلى الأفراد الصحيحة، قيود تجد في الركعة الثالثة والرابعة إما تسبيحات إما فاتحة، تروح للجامع تقول إما تسبيحات إما فاتحة، كأنه مردد بين أمرين. قصد القربة ما عندك ترديد، جميع الصلوات لابد أن تكون شاملة على قصد القربة، إذن في الجامع يكون عندي قصد القربة النية. لذلك نأتي إلى كل جزء جزء وكل شرط شرط، نرى هل هو على نحو التعيين، هل هو على نحو التخيير، هل هو على نحو البدلية، أو على نحو أنك لا تأتي بهذا الجزء في حالة تقية مثلا، مقيد بحالة معينة. فإذا هذه القيود في الجامع تكون بهذه الكيفية، لا أنه جامع شامل لكل الأجزاء والشروط في كل الصلوات. فإذا رح ناخذ بهذه الكيفية، لأنه مثلا لو قلنا أنه جامع لكل الأجزاء رح يصير عندي في الركعة الثالثة فاتحة وتسبيحات، فرح يطبق على أنه البعض رح يكون فاقد. فإذا كان أتيت بالتسبيحات أنت فاقد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، معنى أن هذه الصلاة ما تكون صلاة صحيحة مع أنها صحيحة. فإذن هذا الجامع لابد أن يكون بكيفية خاصة حتى يكون شامل لكل الأفراد الصحيحة، بهذه الكيفية التي جاء بها السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. لذلك النتيجة أنه يمكن تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة، وهذا الجامع يكون جامع تركيبي
كل الشروط،
نعم رح يجيب كل الشروط والأجزاء لكن ما يحطها كلها في الجامع، وإنما بعضها رح يكون على نحو التخير على نحو البدلية. وهكذا يتضح إمكان تصوير الجامع التركيبي بين الأفراد الصحيحة. إشكال نقول الجامع المركب بهذا الشكل المعقد لا يساعد عليه العرف. الآن حينما العرف يسمع كلمة الصلاة ما ينتقل ذهنه إلى هذه التفصيلات، حتى نقول ما دام أن لفظ الصلاة موضوع للمركب بهذه الكيفية، نقول الآن العرف، الآن كل شخص حينما نقول له صلاة ما ينتقل ذهنه إلى هذه الصلاة المعقدة في التركيب، فمعنى ذلك أنه أبسط من ذلك من ناحية عرفية، وأنه بهذا الشكل المعقد. نعم يمكن تصوير الجامع من ناحية الصورة الذهنية بهذه الكيفية ثبوتا، من ناحية عقلية يمكن، ولكن العرف لا يفهم هذا الجامع التركيبي المعقد، وإنما العرف قد يفهم معنى أبسط من هذا بالنسبة حينما يسمع كلمة الصلاة. لذلك يقول ولا يقال مثل هذا الجامع المعقد التركيب لا يساعد عليه العرف وإن أمكن تصويره ثبوتا، يعني من ناحية الصورة، وعقلا فإن معاني الأسماء أبسط من ذلك عرفا. إذن إشكال الجواب فإنه يقال. يقول بأنه أسماء العبادات هي مخترعة من الشارع، فالشارع قال صلاة من ناحية لغوية، الصلاة بمعنى الدعاء، لكن بهذا الشكل المركب الشارع أوجد هذا الشكل، فالعرف وإن كان حينما تقول له لفظ الصلاة نعم ما يأتي إلى كل هذه التفصيلات، ولكنه يعلم أن هناك تفصيلات. الآن نحن نعلم أن الصلاة لها أجزاء كثيرة، شروط كثيرة. الآن من نقول لفظ الصلاة ما تستحضر كل الأجزاء والشرائط، فالعرف نعم وإن كان يفهم معنى أبسط من ذلك، ولكن يعلم أنه خلف هذا الشكل البسيط هناك أجزاء وشرائط، نعم ما يستطيع أن يتصور كل الأجزاء والشرائط، لكن يعلم أن الشارع قد جعل أجزاء وشرائط مختلفة للصلاة، نعم في نفس الوقت ما يستحضرها ولكن يعلم بوجودها، نعم هو يتصورها بشكل أبسط ولكن هذا لا يعني أنه الآن لا يعلم بأنه توجد هناك تفاصيل أكثر. نعم بشكل مبسط، ولكن يعلم بوجود التفاصيل الكثيرة الموجودة في الصلاة مثلا. إذن هذه المركبات، وإن كان العرف ينتقل إلى مركب أبسط يعلم أن هناك أجزاء وشرائط، لكن لا يأتي إلى التفصيلات، لكن يعلم أن هناك تفصيلات معينة موجودة، فيعلم إجمالا وبنحو مبهم أن الاسم موضوع لها، المعنى الصلاة معين ولكن التفصيلات مبهمة. معنى الصلاة معنى معين ولكن التفصيلات مبهمة، يعني في تشخيص المصاديق، يعني هناك في المصاديق تفاصيل كثيرة موجودة ولكن العرف الآن لا يلتفت إلى هذه التفاصيل، ولكن يعلم بوجود التفاصيل. إذن حينما نقول لفظ الصلاة موضوع لشيء، موضوع لمعنى معين، ولكن في تشخيص المصادق هناك إبهام، هناك إجمال لوجود التفصيلات الكثيرة، مثل ما أنه حينما نقول اسم الإشارة مبهم لا نعني أنه مبهم من حيث المعنى، فالمعنى معين ولكن المصداق مبهم. كذلك هنا أيضا نقول الإبهام ليس في المعنى وإنما في المصداق، أنه هذا المعنى المصداق فيه تفاصيل كثيرة فعندي إجمال فيه. لذلك السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول: وقد يكون مقصود المحقق الإصفهاني هو هذا حينما قال إبهام، أن المعنى مبهم، مثل أن معنى الخبر مبهم من حيث الإسكار، كان قصده أنه النظر إلى المصداق بتشخيص المصداق، مو أنه المعنى مبهم. يقول: نعم عبارة المحقق الأصفهاني ما تساعد على هذا الفهم، ولكن قد يكون هذا هو مقصود المحقق الأصفهاني، فمراده من الإبهام يعني الإبهام في تشخيص المعنى من حيث التفاصيل لا أنه في أصل المعنى، فأصل المعنى معين ولكن التفاصيل والخصوصيات الموجودة في الصلاة في مصداق الصلاة. المحقق الأصفهاني شنو قال؟ بأنه المعنى ما واضح مثل الخمر، المعنى ما واضح. الآن السيد الشهيد يريد أن يوجه كلام المحقق الأصفهاني، يقول حينما قال ذلك ما يقصد الإبهام في أصل المعنى ولكن الإبهام في تشخيص المعنى مع التفاصيل. نعم العرف عند إجمال وإبهام من حيث المصداق الذي يحتوي على تفاصيل كثيرة، ولكن العرف حينما تقول له صلاة، الصلاة له معنى معين، يعني أصل المعنى مشخص من العرف ولكن التفاصيل مجملة ومبهمة. واضح؟ ليش مو مقنع؟ لما يكون عندك جامع لازم ينطبق على المصداق. نقول الآن لما نقول لفظ الصلاة، لما نقول لفظ الصلاة العرف وين يروح ذهنه؟ يستحضر كل التفاصيل، يعني يأتي إلى الجامع يقول هذا على نحو البدلية، هذا على نحو التخير، هذا على نحو التعيين، أصل المعنى واضح عند العرف. لا مو بسيط، يعلم أن الصلاة مركبة من أجزاء وشرائط ولكن التفصيلات ما يستحضرها، مو أنه معنى بسيط. الآن العرف من تقول له شنو الصلاة يقول لك مركب من أجزاء وشرائط، هذا واضح عند الجميع، لكن تفاصيل الأجزاء والشرائط واضحة عنده الآن يستحضرها في نفس الوقت؟ نقول له يعني من نقول لك الآن شنو الصلاة تقول الصلاة مركب من أجزاء وشرائط، الآن أنت مستحضر كل الأجزاء والشرائط، واحدة على نحو التعيين، واحدة على نحو التخير، واحدة على نحو البدلية، قل ما تستحضرها، هي موجودة عندك ولكن ما تستحضرها. إذا الإجمال الآن موجود، يعني أنت تتصور المعنى الأصلي أصل المعنى للصلاة، أنه مركب من أجزاء وشرائط، لكن الإجمال عندك في التفاصيل، فعندك إبهام الآن في التفاصيل، يعني ما تستحضر كل التفاصيل. لا. قلنا مركب موجود، ولكن الآن يعلم، الآن أنت تعلم أنه في الركعة الثالثة والرابعة عندي تسبيحات أو عندي بدل الفاتحة، هذا موجود عندك ولا ما موجود؟ إذن لما الآن تستحضر الصورة تستحضر أصل الصورة وما تستحضر التفاصيل. متى تستحضر التفاصيل؟ لما تلتفت. الآن أسألك، هل في الركعة الثالثة والرابعة عندي تسبيحات وفاتحة بأي نحو؟ تقول لي على نحو البدلية. فإذا المعنى موجود عندك، ولكن حينما تستحضر أصل المعنى ما تستحضر كل التفاصيل معك، كأنه علم ارتكازي، اللي يسمونه بالارتكاز، يعني موجود عندك ولكن أنت ما ملتفت بكل التفاصيل. إذا العلم الارتكازي موجود عندك، أنه عندك بعض القيود على نحو البدلية. الآن حينما أقول لك عندي وضوء في حال أنه محدث بالحدث الأصغر، محدث بالحدث الأكبر تغسل، في حال الاضطرار عندي تيمم، هذا موجود عندك ولا ما موجود؟ إذا العلم الارتكازي موجود عندك، لما أسألك فيه تستخرج هذا العلم الارتكازي، الآن صار علم فعلي عندك. إذا أصل تفاصيل المعاني الآن موجود عندك، ولكن حينما تأتي إلى أصل المعنى كأنك غافل عن التفاصيل. مو غافل، موجود عندك، شنك غافل؟ كأنك ما ملتفت له، ولكن حينما أسألك أنت تستخرج هذه التفاصيل بعد الالتفات إلى التفصيل، يعني كأنه علم ارتكازي موجود عندك، ولكن حينما تستحضر أصل المعنى ما تستحضر تفاصيل المعنى. إذن الإجمال عندي في التفاصيل، مو الإبهام عندي في أصل المعنى. الآن العرف تقول له الصلاة، فيعلم أن الصلاة مركبة من أجزاء وشرائط، لكن ما ملتفت الآن إلى كل الأجزاء والشرائط. يعلم أن بعض الأجزاء على نحو البدلية، بعض الأجزاء على نحو التخيير، كأنه علم ارتكازي موجود، التفاصيل موجودة ولكن الآن ما ملتفت لها. سيد الشهيد هذا يقصد من الجامع. وحينما المحقق الأصفهاني قال إبهام من حيث الإسكار، يقصد في المصداق، يعني في التفاصيل. ففي التفصيل الآن حينما نأتي إلى العرف، المعنى اللغوي، ما معنى الخمر؟ عند الآن سائل مسكر، لكن ما يلتفت إلى نسبة الإسكار، ما يلتفت إلى اللون، ما يلتفت إلى الطعم، هذا بالتفاصيل. فحينما تسأله كم نسبة الإسكار، مثلا 60%، ما لونه؟ أحمر. ما طعمه؟ كذا. بعدين راح يلتفت للتفاصيل، يعني التفاصيل موجودة عنده، ولكن الآن غافل عن هذه التفاصيل، فالتفاصيل موجودة على نحو العلم الارتكازي، ويلتفت لها فيما بعد. إذن هذا الجامع موجود عند العرف، ولكن ينتقل إلى أصل المعنى بلا تفاصيل، لكن حينما يسأل يستخرج هذه التفاصيل الموجودة أيضا في ذهنك صورة ذهنية. فالمحقق الأصفهاني حينما قال إبهام في غاية الإبهام بمعرفية بعض العناوين، السيد الشهيد يوجه كلام المحقق الأصفهاني، وهذا ديدن العلماء، إذا كان يمكن توجيه كلام العالم الثاني يوجهونه، يقولون هذا قصده، يعني ذاك نعم عبارته ما ساعدت على هذا الفهم، ولكن يمكن لنا أن نوجه عبارته بأن يقال بأن هذا مراده، هذا مقصوده. لأن حتى المحقق الأصفهاني الآن حينما تسأل الخمر يقول لك سائل مسكر، إذن المعنى موجود عنده، ولكن الاختلاف في التفاصيل. فالآن حينما تأتي تسأل المحقق الأصفهاني ما هو الصلاة أو ما هي الصلاة، رح يأتي إلى ذهن صورة معينة، يعلم أنه أكو صورة ذهنية معينة، هذا أصل المعنى، ولكن الاختلاف في تفاصيل هذا المعنى. الآن السامع لا يستحضر التفاصيل، ويحتاج كأنه إلى قدحة، إلى جدحة، حتى أنه يستحضر التفاصيل. ما يأثر بالجامع، عند أصل المعنى موجود عنده، مركب من أجزاء وشرائط، هذا المعنى يكفي. التصور موجود، يعني هذا التصور الذهني موجود في التفاصيل، ولكن الآن لا يلتفت إلى التفاصيل. يعني نفس الصورة الذهنية فيها الأجزاء، المركب من الأجزاء والشرائط والأجزاء هي هذا أو هذه، والشروط هي هذه بتفاصيلها، ولكن الآن ما يستحضر هذه التفاصيل، فموجودة بالصورة، مثل ما أنه مرة تنظر إلى صورة من بعيد فتقول أنه مركب من شروط وأجزاء. الآن قرب الصورة راح نشوف تفاصيل الصورة، فالذهن كأنه يلاحظ الصورة من بعيد، تفاصيل موجودة ولكنها غير واضحة، فإذا دقق في هذه الصورة سوف يجد أن هناك أجزاء بطريقة معينة، هناك شروط بطريقة معينة. فإذن كأنه تخيل أنه صورة قريبة وبعيدة، فالذهن حينما يستحضر الصورة يستحضرها كأنها بعيدة بدون الالتفات إلى تفاصيل، وإذا أردت منه التفاصيل فسوف يقرب الصورة، يعني يكبر الصورة، فيرى بأن هذه التفاصيل موجودة ضمن هذه الصورة الذهنية. مثال أوضح، بعد مثال عرفي أوضح. كل واحد الآن، حتى السائل مسكر الآن، صورة بعيدة عندك سائل مسكر، قرب الصورة راح تشوف نسب إسكار مختلف. إسكار موجود كذلك، كنا احنا نقول الأصل موجود، أجزاء وشرائط موجودة، تفاصيل الأجزاء والشرائط موجودة ولكن الصورة بعيدة. مثل الإسكار، عم نقول إسكار أكو نسب للإسكار ولا ما أكو؟ نعم، عندك صفات عرضية موجودة مثل اللون والطعم، أيضا الصفات العرضية موجودة ولكن لأن الصورة بعيدة أنت ما تلتفت إلى اللون والطعم. فإذا في نفس الصورة الآن تقول الخمر يوجد لون أو لا يوجد لون، يوجد لون ولكن أنت غافل عن اللون الآن. جامع من الصفات ممكن اللون، نعم بأصل الآن هذا الخمر إحنا من باب المثال مو أنه موضوعنا، فمن باب تقريب الصورة كلامنا في الصلاة طبق على الصلاة، طبق على الصلاة. فحينما أتي إلى الصلاة أجزاء وشرائط، عندي تفاصيل للأجزاء عندي تفاصيل للشرائط، تطبيقنا على ذاك من باب تقريب الصورة، أنه ما كان ينظر إلى أنه صفات عرضية ثم التفت، ذاك من باب تقريب الصورة. الآن مثالنا على الأسماء العبادات، هطبق على الصلاة مثلا المثال الواضح. ففي الصلاة عندك موضوعة للأجزاء، أو لفظ الصلاة موضوع للأجزاء والشرائط، قرب الصورة، الأجزاء لها تفاصيل أو ما لها تفاصيل، الشرائط لها تفاصيل أو لا يوجد لها تفاصيل. إذن فعندي تفاصيل للأجزاء والشرائط، فهذا المعنى موجود عند السامع. لو أن ما موجود عنده، لو تسأل أنه في الركعة الثالثة والرابعة ماذا أفعل، المفروض إذا ما موجود عنده يقول ما أدري، لكن لأن موجود الآن يستخرج المعنى الموجود عنده أنه إما تقرأ الفاتحة وإما تأتي بالتسبيحات، كأن يعتبر الآن. نعطي مثال ثاني، الآن واحد واقف على سطح الماء وأكو تحت أشياء موجودة، الآن تحت سطح البحر موجود عندك الصلاة، هو مع تحرك الماء هو يرى صلاة، أن صلاة مركبة، يعني موجود أكو محار موجود، ماذا يوجد في جوف المحار ما يعلم، لكن يعلم أن المحارة فيها لؤلؤ. تقول ما هو حجم اللؤلؤ، شنو تفاصيل اللؤلؤ من حيث اللون، من حيث الشكل، من حيث الصفاء، يقول ما أدري، يستخرج المحارة يستحى الآن يعطيك التفاصيل. نفس الطريقة الصلاة تحت قعر الماء، في الماء ما واضحة الصورة، لكن تعلم أن الصلاة مركبة من أجزاء وشرائط، تقول لي فصل، أطلع لك الصلاة من الأسفل، أفتح الصلاة هذا الجامع اللي فيه والأجزاء، أعطيك تفصيلات الأجزاء، تفصيلات الشرائط. نحن الآن على الصلاة، يعني الشرائط اللي موجودة في كل الأفراد الصحيحة لازم.
لم
نقل بالتخيير راح يصير عندك جزء واحد. نفرض نفرض ان الان نقول بوجوب التسبيحات، خلي يكون مو نظرنا الى نفس الفقيه شنو راح يصير. خلي الان اذا الى نفس الفقيه يعتقد الان بانه يوجد تخيير بين التسبيحات والفاتحه عند هذا الفقيه الاجزاء بانه تكون بهذه الكيفيه، اذا الصلاه عنده هو بهذه الكيفيه. الفقيه الثاني، الفقيه الثاني خلي الان اتباع على رايه، الفقيه الثاني عنده وجوب التسبيحات في الركعه الثالثه، الصلاه عنده شلون راح تكون؟ وجوب التسبيحات كل واحد. الان احنا لما الفقيه ياتي يحاول ان يحدد المعنى ممكن ان يقع الاختلاف بين الفقهاء، احنا مو نظرنا الى الاختلاف. الان نقول عند هذا الفقيه يعتقد انه في اللوح المحفوظ موجود عندي تخيير، فنظر الى ان لفظ الصلاه موضوع لهذا المعنى الموجود في اللوح المحفوظ. الثاني يعتقد انه في اللوح المحفوظ المعنى الثاني. الان بعد ما تنتقل انه اعتقاد هذا واعتقاد هذا، حتى لو كان عندي اختلافات بين الفقهاء، لكن الفقيه واحد. اذا اعتبرنا بان كلامه هو مطابق للوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ عندي صوره واحده، فنأتي أنه هذا مطابق للواقع لأنه وصل باليقين، فإذا النظر إلى هذا الفقيه أنه مركب، ما نختلف أنه هناك بعض الأجزاء على نحو التعيين، فهذا الفقيه يقول أن هذا الجزء على نحو التعيين، الفقيه الثاني يقول على نحو التخيير. عن بعد ما تخلط بينهم اثنينهم فرح يصير أنه مركب من أجزاء، بعض الأجزاء معينة، بعض الأجزاء مركبة، بعض الأجزاء بدلية، بعض الأجزاء تخييرية، بغض النظر على الفقيه. طبعا نعم، الآن الأصل إحنا متفقين على الفقهاء قد يختلفون في الأجزاء والشرائط، إحنا مو نظرنا الآن إلى اختلاف الفقهاء. فإنه يقال أن تكون أسامي العبادات المخترعة شرعا بقيودها المتنوعة الكثيرة أبسط من ذلك، نمنع من ذلك بناء على الوضع للصحيح، يعني للأفراد الصحيحة، خصوصا في مثل الصلاة، فإن العرف يدرك وجود قيود وتفاصيل كثيرة لها ولكن الآن ما ملتفت، وأن المسمى له خصوصيات معينة عديدة لا بد من أن يرجع فيها إلى الشارع المخترع لها. مثاله أو نظيره، نظير أسامي كثير من المعاجين والمركبات التي قد لا يعرف العرف أجزاءها تفصيلا ولكنه يعلم إجمالا وبنحو مبهم أن الاسم موضوع لها. تعال المركبات الكيميائية، الآن اخذ معجون الأسنان في البيت عندك، حينما أقول معجون الأسنان عندك صورة ولا ما عندك؟ عندك صورة موجودة، تفاصيل الصورة عطني. تقول ما أدري، تروح تأخذ المكونات، مكون من كذا، نسبة من الفلورايد، أنه في هذا اللون، في هذا الطعم، في طعم النعناع. الآن أتيت إلى التفاصيل، إذن في الصورة الموجودة عن معجون الأسنان أكو صورة معينة في ذهنك أنه له طعم خاص ولا ما له طعم خاص، لكن تفصيل الطعم ما تعلم. له لون خاص نعم تعلم، إذا أتيت إلى التفاصيل راح تعلم بهذه التفاصيل. نسبة الفلورايد أيضا تعلم، فيه طعم النعناع أو لا يوجد فيه، إذن هذه التفاصيل ما موجودة عندك، لكن أصل المعنى موجود عندك. كذلك الصلاة، أصل المعنى موجود عندك، التفاصيل تلتفت لها، مثل ما تقرأ على أنه تقرأ على المكونات، أيضا الصلاة مكوناتها موجودة في ذهنك كصورة، لأنك قارئ الأحكام الشرعية الخاصة بباب الصلاة. لما قاعد نتكلم حتى عن ذاك الجاهل بالأجزاء تفصيلا، حينما تسأل أكو تفاصيل يقول نعم أكو تفاصيل في الرسالة العملية أنا ما أعرفها، إذن أكو تفاصيل معنى ذلك، فترجع إلى الرسالة العملية وتجد أن هناك تفاصيل كثيرة موجودة. ولعل هذا هو روح مقصود المحقق الأصفهاني، هذا معنى الذي حينما قال أنه يوجد إبهام، وإن كانت عبارته لا تساعد عليه، إن كلامه مبهم في غاية الإبهام، يتكلم عن المعنى فيكون مراده الإبهام في تشخيص المعنى لا الإبهام في نفس المعنى الموضوع له، يعني أصل المعنى. نعم، الاختلاف في تشخيص المعنى، تفاصيل المعنى، أنه هذا الآن نأتي إلى المصداق يشخص أنه بأجزاء بهذه الكيفية تكون، ولكن أصل المعنى هو يقصد أنه يوجد عنده أصل المعنى. إذن السيد الشهيد هنا في الصحيح الجامع بين الأفراد الصحيحة، الآن صور هذه الصورة أنه يمكن أن نأتي بالجامع بعد أن كان الإشكال أنه لا يمكن لنا أن نأتي لا بجامع بسيط ولا جامع مركب. السيد الشهيد أثبت أنه يمكن أن يأتي بجامع مركب، هذا من إبداعات السيد الشهيد. لذلك لما نقول المجدد الرابع، هذا التفصيل بهالكيفية ما موجود في كلمات السابقين، بهالتفصيل أنه التفت إلى أنه يوجد صورة معينة بكيفية معينة، وأن القيود يمكن أن تكون على إما تعيينا إما مطلقا إما أنه على نحو البدلية على نحو التخيير بدون بدل إلى في حال الاضطرار مثلا بهذه الكيفية. السيد الشهيد الآن استطاع أن يصور هذا الجامع بين الأفراد الصحيحة. الآن ثانيا هنا نأتي إلى تصوير الجامع بين الأفراد الأعم من الصحيح والفاسد، نخليه إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.